الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام: فإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد ابن جبر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد ابن إسحاق: حدثنا أبان ابن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألته. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا قال سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحداد وغيرهم: أقوال التابعين في الفروع ليست حدة، فكيف تكون حدة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حدة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يغتاب في كونه حدة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حدة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. الشرح الأمور الفقهية، ولكن هذا الكلام قال عنه شيخ الإسلام يعني أنها لا تكون حدة على غيرهم ممن خالفهم في الفروع في المسائل الفقهية. يقول: سبق فيما مضى الكلام عن طرق التفسير، وقد ذكر أن القرآن يفسر بالقرآن ثم يفسر بالسنة ثم يفسر بأقوال الصحابة، والآن انتقل إلى تفسير القرآن بأقوال التابعين، والتابعون في مأخذهم في التفسير أخذوا من عدة اتجاهات أو مدارس. الأولى هي مدرسة ما يسمعوه من الصحابة وهي الأكثر، فإنك تجد أن الملازم للصحابي يفسر بتفسيره، فالملازم لابن مسعود يفسر بتفسيره، والملازم لأبي بن كعب يفسر بتفسيره، والملازم لعلي يفسر بتفسيره رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك من لازم ابن عباس فإنه يفسر بتفسيره كما أطال هنا الكلام على مجاهد، فهو من أوضح الصور في التزام مدرسة ابن عباس في التفسير، وهذا هو المأخذ الأول. المأخذ الثاني أن يجتهد التابعي في التفسير فيفسر باجتهاده، وهذا الاجتهاد راجع إلى نظره في الآيات أو نظره في السنة أو إلى ما سمعه وتكون لديه من علوم مختلفة، وهذا كثير عند التابعين باعتبار ما سمعوه أو باعتبار اللغة أو ما شابه ذلك، ولهذا كثر اختلافهم لأجل كثرة اجتهاداته. القسم الثالث أو النوع الثالث من مأخذهم أي مأخذ التابعين هو حال التابع في التفسير، يعني في أثناء تفسيره، فهو طار يفسر فيختصر بكلمة لأنه سئل عنها، وطارة يفسر فيطيل لأن المقام يقتضي ذلك. ولهذا تستغرب من أن التابعين حينما فسروا تجد أن من تفاسيرهم ما هو مقتضب جدا ومنها ما هو مطول. فتجده يسهب في تفسير الآية، وسبب ذلك اختلاف الحال التي فسر فيها. وهذه الأحوال في الغالب لا تنقل لنا، وإنما ينقل لنا القول الذي قاله دون الحال الذي جعل التابعي يطنب أو يختصر، كما هو أيضا في حال الصحابة رضوان الله عليه. وذكر هنا عددا من أسماء مفسر التابعين ممن نقل عنهم التفسير، وهؤلاء مشاهير وتفاسيرهم منقولة بكتب التفاسير بالأثر. وهذه المدرسة مدرسة تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين. هذه تسمى مدرسة التفسير بالأثر، ويعني بالأثر أن من نقل عن الصحابي فإنه يكون قد فسر بالأثر، ومن نقل عن التابعي فإنه يكون قد فسر بالأثر. حتى ولو كان تفسير الصحابي اجتهادا منه في اللغة، أو كان تفسير التابعي اجتهادا منه في اللغة وليس مما نقله. وتفسير القرآن فيه مدرستان مشهورتان، مدرسة التفسير بالأثر ومدرسة التفسير بالرأي. ومدرسة التفسير بالرأي لها عدة مدارس في داخلها، منها مدرسة التفسير باللغة، والصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في التفسير باللغة، وكما ذكرنا أمثلة فيما سبق، وكذلك التابعون فسروا بالأثر وفسروا باللغة. ولكن ما نقل عنهم حتى ولو كان تفسيرا لغويا لا يصنفه في مدرسة التفسير باللغة، بل هي مدرسة التفسير بالأثر. يعني وبناء على ذلك المراد بالتفسير بالأثر ما ثبت: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول الصحابي، تفسير القرآن بقول تابعي التابعين، حتى لو كان اجتهادا منه وتفسيرا لغويا. هم سموه واصطلح عليه علماء التفسير أن يسمى بالتفسير بالأثر، وسبب ذلك أن اجتهادهم في التفسير ليس راجعا لاجتهادهم في اللغة، ولكن لأن اللغة العربية هي اللغة التي يتكلمون بها، وهي سليقتهم وفطرتهم، لم يأخذوها بالتطبع مثل ما جاء في مدرسة التفسير بالرأي، حيث فشل اللحن وفشل فساد في اللغة، فيكون تفسير العالم باللغة يكون مما تعلمه من اللغة وليس مما طبع عليه. ولهذا لم يعد العلماء تفاسير التابعين ولا تفاسير الصحابة من التفاسير اللغوية، حتى ولو كانوا ما اجتهدوا فيه لغويا، لهذا السبب، وهو أن تفسيرهم باللغة كان عن طبع وليس عن اجتهاد. ولذلك لا تجد في تفسيرهم باللغة التفسير بالنحو، كما لا تجد في التفسير البلاغي، كما لا تجد فيه تفسير ألفاظ اللغة عن طريق الاشتقاق الذي شاع عند المتأخرين، وإنما هو بالسليقة. فالعامة الذين ينقلون فيها الكلام عن الصحابة أو عمن أدركوه من أصحاب السليقة العربية. وتفاسير التابعين قد يكون فيه اختلاف، وقد ذكر المصنف الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن ما اختلفوا فيه ينظر أو يقل أن يكون فيه اختلاف تضاد في التفسير الواحد، وإنما يكون تنوعا في العبارات والمآل واحد، إما أن يكون بعضهم جاء بالعموم وبعضهم خاصة، وبعضهم جاء بفرد من الأفراد والآخر أتى بكله، أو بعضهم جاء بالكل والآخر جاء بالجزء، وهكذا. المسألة الثالثة التي طرقها مسألة خيالية والمصير إليها متعذر، وهي مسألة الإجماع في التفسير. والتابعون، لا أذكر أن أحدا من أهل العلم قال أجمع التابعون على تفسير هذه الكلمة هو كذا، ولكن شيخ الإسلام فيما ذكر هذا بناء على تنظير المعتاد أنهم إن أجمعوا على شيء فالحد فيما أجمعوا عليه. طبعا كما تعلمون لابد أن نفرق بين أمرين اثنين يكثر الخلط بينهم، وهو إمكانية الإجماع، والأمر الثاني حدية الإجماع. فرق بالاثنين. إمكانية الإجماع، نعم فيها كلام، ممكن ألا ينعقد الإجماع، أو يكون في انعقاد الإجماع شيء من التعذر وشيء من عدم الحصول، هذا وارد. أما إن يقع الإجماع ويختلف في كونه حجة، هذا لم يرد. فإمكانية الإجماع تقبل الكلام، أما حجية الإجماع فلا كلام فيها. س- السليقة أي ما اعتاد عليه الإنسان دون تكلف. يعني بالضبط كده ممكن تجد صبيا يتكلم باللغة العربية الصحيحة ولا يستطيع أن يفرق بين الفعل ولا الفاعل ولا بين الاسم ولا بين غيره ولا يخطئ قط. لما تربى عليه نشأ عليه. كما تجد بعض الناس يجيدون اللغة الأجنبية وهم لا يعرفون الكتابة ولا القراءة. لما تربى عليها بالسليقة أي أخذها شفاهة من غيره. يقول ولكن في الواقع فإنهم لم ينقل عنهم الإجماع في تفسير آية بينما الصحابة رضوان الله عليه نقل عنهم. أما التابعون فإنهم لم ينقل عنهم أنهم أجمعوا في تفسير كلمة أو آية على أنها تفسر بكذا. ولهذا صار خلاف المفسرين والأئمة في التفسير لتفاسير التابعين سائغا لأنهم اختلفوا. وإذا كان كذلك فيرجع فيه المجتهد في التفسير إلى الحدة من القرآن أو الحدة من السنة أو طرق التفسير الأخرى. فتفاسير التابعين ليست حدة إلا في حال إجماعه، وهذه حال خيالية كما قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. اكتب عندك قالها الإمام أحمد لما احتج على المخالفين بالآثار، لما احتج على المخالفين بالآثار ولم يتمكنوا من الرد عليه، فقالوا الإجماع على غير ما تقول، فقالوا الإجماع على غير ما تقول. قالها الإمام أحمد لما احتج على المخالفين بالآثار، بالآثار أي بالنصوص، ولم يتمكنوا من الرد عليه، فقالوا الإجماع على خلاف ما تقول، فقالوا الإجماع على خلاف ما تقول. فقال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، أرى أن يقول لا أعلم فيه خلافا. يعني الإمام أحمد رضي الله عنه قال هذه الكلمة لمناسبة معينة، وإلا من أصول الإمام أحمد في الاحتجاج الإجماع، ولكن قالها في مناسبة معينة يتكلم مع المخالفين له فلم يتمكنوا من الرد عليه بالأثر وبالأدلة، فكان آخر ما يضيق به عطنهم يقولون الإجماع على خلاف ما تقول. فقال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كذب، أرى أن يقول لا أعلم فيه خلافا. قال ابن القيم عن هذه الكلمة قال: وهذا من ورعه رضي الله عنه، أي من ورع الإمام أحمد أنه قال لا أعلم فيه خلافا، لأن الإجماع في المسائل الفروعية متعذر، فكيف بالمسائل العلمية كالتفسير عند التابعين، سيما وأن مدارس التابعين في التفسير مختلفة متباينة، فهناك مدرسة مكة ومدرسة المدينة والكوفة والبصرة والشام، وهي تفاسير لا شك أنها عرضة للاختلاف الكبير. ويمكن أن نقول هنا أن تفسير التابعين يتميز بأمور: المزية الأولى أنه لا خلط فيه من حيث النواحي العقدية، بل تفاسيرهم فيما يتعلق بالاعتقاد الصحيح، وهذا الذي جعل عددا من أئمة السنة ينقلون بعض تفاسير التابعين في كتب العقيدة والسنة، مثل ما يروى عن عكرمة وعن مجاهد في بعض المسائل التي منها مسألة الإجلاس ونحوها، فالأصل أنه لا يقع عندهم خلل فيما يذكرونه في أبواب الغيبيات، وهذه ميزة لتفاسيرهم. نعم قد يكون هناك نزاع بين أهل السنة في مسألة مما نقل عنهم، ولكن الأصل فيما نقلوه في مسائل الاعتقاد السلامة، لأنهم مؤتمنون على ذلك بما أثنى الله عليهم به وأثنى عليهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا تمنيت أن لا يسأل عنها أحد، ولكن خلاص اللي هو الأثر مجاهد أن الرب عز وجل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجواره على العرش. نعم الذي نعتقد أنه ليس بصحيح. المزية الثانية أن كلامهم قليل في الألفاظ كثير المعاني كسمة تفاسير الصحابة، فإنك تجد أن تفاسير التابعين إذا تأملتها يمكن أن تخرج من التفسير إشارة أو معنى كبير جدا يتطرق إليه الداعية والعالم أو الواعظ، وهكذا في كلمات وجيزة كثيرة المعاني. دايما كلما قل كلام المتكلم وقلت ألفاظه دليل على فصاحته وعلى بلاغته، وكلما كثر كلامه وكثرت ألفاظه دليل على قلة فصاحته وقلة بلاغته باللغة. دي قاعدة عامة مطردة. ومن أجل ذلك تجد بعض أهل العلم المهتمون بتتبع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلمات قليلة، وكذلك الصحابة والتابعين. لما؟ من شدة علمهم باللغة ينتقون الألفاظ القليلة التي تشمل المعاني الكثيرة. يقول المزية الثالثة أي في تفاسير التابعين أن تفاسيرهم لا تخالف اللغة، فهي متفقة مع اللغة بخلاف تفاسير من أتى بعدهم، فإنه قد فشل اللحن، وقد يقع الخلل في التفسير اللغوي عندهم. قلنا إن المزية هذه أن التابعين أخذوا اللغة بالسليقة في عهد التابعين، ما دخلت العجمة إلى بلاد المسلمين، وما دخل الأعاجم إلى بلادهم، وما تطرق إليهم علم الكلام إلا القليل، ومن أجل ذلك تجد أنهم يتكلمون بالعربية بالسليقة. المزية الرابعة أن تفاسير التابعين دون كثير منها، وأصبحت تنقل من طريق صحف أو من طريق أسانيد ثابتة عرفت تفاسير التابعين بها. فتفسير مجاهد منقول بإسناد معروف عنه، وصحيفة مجاهد نفسها منقولة بإسناد واحد، وكذلك المشاهير الآخرون من التابعين، إما أن يكون عنده صحيفة في التفسير مكتوبة، أو يكون هناك جادة في الإسناد واحدة منقول عنها في التفسير، وتكون الأسانيد الأخرى التي نقلت عنه في التفسير قليلة. وهذا بخلاف تفاسير الصحابة، فإن الكتاب عنهم غير موجودة إلا ما ذكر عن كتاب قليل عن ابن عباس وعلي وابن مسعود، ولكنها ليست شاملة كتفاسير التابعين. والأسانيد أيضا متنوعة عن الصحابة بخلاف أسانيد التابعين. هذا بعض ما يتعلق بمزايا تفسير التابعين رحمهم الله. يبقى نخلص من ذلك إن التفسير بالأثر يشمل أربعة أشياء: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بقول الصحابي، وتفسير القرآن بالتابعين. قلنا هذا هو المعتمد والذي عليه العمل، ولا تنظر لغيره. قال شيخ الإسلام: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثني حبان ابن هلال قال: حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. كلمة وقد روي عنهم ما يدل اللي هو الوعيد الشديد: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، وإن أصاب ومن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. يعني هؤلاء هم رووا هذه الأحاديث، فكيف يرون هذه الأحاديث ويخالفونها؟ هذا يعني ليس من حسن الظن به. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. هذه المسألة تحتاج إلى إيضاح، فانتبهوا رحمكم الله. القاذف من يتهم غيره بالفاحشة، سواء كان المتهم ذكرا أو أنثى، أو المتهم ذكر أو أنثى، أو كانوا أفرادا أو جماعات. والاتهام لا يكون إلا من خلال أمرين اثنين، أو الداء الباعث إلى الاتهام من خلال أمرين اثنين. الأمر الأول أن يتكلم الرجل بما رأى، يعني يجد الفاحشة فيتكلم، رأى بعينيه وسمع بأذنيه فتكلم، ولكنه لما رأى لم يكن إلا ثلاثة أو اثنين أو واحد، فإذا تكلم فهو قاذف وهذا لا شك، ولكنه عند الشرع المطهر كاذب، مع أنه رأى بنفس الأمر ولكنه كاذب، لأنه لم يكتمل نصاب الشهادة. طيب ما وجه تسميته كذب؟ أنه تكلم بما لم يأذن له به الشرع. عشان بس نقدر نستوعب، شيخ الإسلام جاب الجزئية ديت ليه؟ تكلم بما لم يأذن له به الشرع. كذلك من تكلم في القرآن بغير علم فقد تكلم بما لم يأذن له به الشرع فهو كذب. فهمت؟ وضحت؟ لحظة واحدة بس أكمل كلامي معايا، واضحة أخوانا ديت؟ يعني شيخ الإسلام لما جاء بهذه الجزئية في هذه الفقرة بالذات يريد أن يبين أن الإنسان إذا تكلم بغير إذن من الشرع ولو تكلم بالحق فهو كاذب. الدليل أن القاذف إن كانوا ثلاثة أو اثنين أو واحد ورأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم ثم تكلموا على الملأ فأصبحوا كذبة. لما؟ لأن الشرع لم يأذن لهم بهذا الكلام. طيب لو أنهم كانوا أربعة في هذه الحالة لهم أن يتكلموا ولهم أن يستروا، والستر أولى، إلا إذا كان من ثبت عليه الفاحشة ديدنه يعني معتد عليه، أما إذا زل وسقط فالله سبحانه وتعالى حي ستير. طيب ده الضرب الأولاني من القذف. الضرب الثاني أن يقذف الإنسان لكلام سمعه أو لانفعال وتكلم بلسانه، هذا من باب أولى هو كاذب. لذلك لما حدث مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ما حدث، واتهمه أربعة نفر بأنه يعني أتى الفاحشة، واستدعاه عمر رضي الله عنه فشهد ثلاثة الشهادة الشرعية، ونكل الرابع، كلمة نكل الرابع أي لم يشهد كما شهد الثلاثة، فأقام عمر الحد على الثلاثة ولم يقترب من عمر، ولم يقترب من المغيرة. فقال المغيرة وعمر يأمر بجلد الثلاثة، قال كلمة، قال يا أمير المؤمن أشفني من الأعبد، يعني شفني بقى شف غيظ منه. فقال له عمر اسكت والله لو كملت لرجمناك بالحجارة. يبقى الشاهد هنا فأولئك عند الله هم الكاذبون. وجه الكذب أنهم تكلموا بكلام وإن كان حق ولكن الشارع لم يأذن لهم. وعليه من تكلم في القرآن بغير علم وبدون إذن فهو من الكاذبين. اتضحت أخواننا المعلومة ديت ولما أتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا. وهذا من فرط ذكائه رحمة الله عليه. أوصل الحاجة
فضل. لو نكل الرابع في الوقعة المغيرة بن شعبة هل يسمى على الثلاثة من كذب ولا لا يصدق عليهم أنهم كذب؟
يسأل أخونا جزاه الله خيرا. قوله عز من قائل ركزوا معي والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. كما تعلمون أن هذا بخلاف ربنا يعافينا وإياكم ويحفظ جميع المسلمين من كل مكروه وسوء. هذا بخلاف إذا رأى الرجل مع امرأته رجلا. الموضوع بيختلف خالص كما تعلمون. طيب هنا قال عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرق العلماء بين من جلد لعدم اكتمال النصاب ومن جلد لأنه لم يكن أصلا نصاب. بمعنى رجل شاهد الفاحشة فاستدعى أقواما ليشهدوا وهذا من الخطأ البين كما حدث من أبي بكرة نفيع بن الحارث نفس الكلام. ظن أن المغيرة يفجر بامرأة فاستدعى الناس انظروا إلى أميركم. هذا خطأ لأنه يجب الستر. فاستدعى 3 ليشهدوا معه. يبقى هنا رأوا الفاحشة أو هو رأى الفاحشة وأراد أن تطبق الحدود فاستدعى 3 فجاء 3 فشهدوا فعزموا الأمر وذهبوا إلى الأمير. وبينما هم يشهدون ويشدد عليهم الأمير بتقوى الله والخوف من الله غير ذلك نكل أحدهم في الشهادة. نكل يعني إيه؟ لم يصف الأمر كما أمر الشرع. هؤلاء الباقين يعني افترض مثلا نكل 2 يبقى 2 يجلدوا. نكل 3 يبقى الرابع يجلد. نكل 1 يبقى 3 يجلدوا. هؤلاء وإن جلدوا ولكن لا ترد شهادتهم. وهذا الذي اختاره الشنقيطي رحمة الله عليه. يبقى فرق بين انه جلد لعدم اكتمال النصاب يبقى هو فعلا ما افترى على المرأة ولا افترى على الرجل. وبين من لا يجد لا توجد فحشة ولكنه قذفه او قذفها لما يسمع عنها من سوء الكلام هذا الذي ترد شهادته وهو فاسق ورد الشهادة هنا على التأبيد. وضحت يا اخواننا الفرق بين الاثنين. يبقى الفرق بين من رأى وجلد لعدم اكتمال النصاب وبين من قذف ولم تكن ثم جريمة إلا مجرد إيه كلمة. ده الفرق بينهما. أخونا يسأل حتى بعد التوبة كما قال عز وجل فأولئك عند الله هم الكاذبون اللي هي إلا من تاب إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هنا نزاع بين أهل العلم. هل يا ترى لو تاب يرفع عنه لفظ الفسق وتقبل شهادته أم ماذا؟ ده راجع لقاعدة عند الأصول وهي الاستثناء الذي أتى بعد جمل متعاطفة. هل يعود إلى الجملة الأخيرة أم يعود إلى الجميع؟ ده القاعدة. ده القاعدة يا أخوان لقوله تعالى إيه فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا وعاطف لهم شهادة أبدا وأولئك هم الكاذبون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهنا استثناء. طب الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة نرفع عنهم لفظ الفسق ويبقى مردود الشهادة مع إقامة الحد أم يعود إلى الثلاثة؟ وخبلك دي قاعدة عند الأصوليين. الصواب والمعتمد أن كل حالة بحالته، يعني فيه نصوص شرعية دلت على أن الاستثناء يعود إلى الجميع، وفيه نصوص شرعية دلت على أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة، ده في الجمل المتعاطفة. ولكن في هذه الآية باتفاق لا يعود إلى الجميع، لأنه لو عاد إلى الجميع للزم من ذلك سقوط الحد، وهذا باطل. أيضا مسألة أنه يعود إلى أن تقبل شهادته هذا ضعيف جدا، وإن قال به الإمام الشافعي. قال الشافعي رحمة الله: عجبا لكم، المشرك إن تاب قبلت شهادته، والقاذف إن تاب لا تقبل شهادته. هذا كلام الشافعي رحمة الله عليه، ولكن الصواب أنها لا تقبل. لما؟ لأن الله عز وجل لما أمر بإسقاطها جاء بلفظ التأبيد: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وهذا هو الصواب. ولكن أركز تاني وأعيد وأفرق بين من قذف، من جلد لعدم اكتمال النصاب، ومن جلد لغير ذلك، لأن هي دي الشبهة الذي يتكئ عليها من يشعرون بالإنهزامية من الداخل في إسقاط حديث البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأن راوي الحديث أبو بكرة نفيع بن الحارث. وخد بالك ده روى الحديث بعد واقعة المغيرة بن شعبة، لأنه هو روى الحديث في بعد موقعة الجمل، واخد بالك موقعة الجمل جاء بعد خلافة عمر، والجلد له كان في خلافة عمر. واضح يا اخواننا الفرق ده مهم جدا، وشدد عليه الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في شرح مراقي أبي السعود، وكذلك في مذكرة أصول الفقه. اتضحت ولا أزود كمان شوية كلام؟ ها تكتب ماذا أخي؟ طيب احنا استوعبنا الاول شيخ الاسلام جاب الايه ليه، وعرفنا ايه معنى اولئك هم الكاذبون، مع انهم راوا الجريمه ولكنهم تكلموا بكلام لم ياذن به الشرع. الشرع قال لك شفت ما تتكلمش خالص، استر. طب ما يعني كده نسيب البلد تخرب؟ لا، ابدا بقى نتكلم في مساله النصح. طب ونكلم مين؟ نكلم ابوها، نكلم جوزها، نكلم كذا، الكلام ده يبقى في نصح. اما كلام على الملأ لا. لدرجة يعني هب أنك رأيت وأردت أن تستر، ولكن في نفس الأمر لابد من الحسبة اللي هو الأمر معروف أنه ممكن، فأردت أن تعلم أحد من أقاربه، إن قلت له رأيتها تفجر قذفت. شفت يا أخوانا دقة الشريعة في المحافظة على الأعراض. أمر راح أقول له إيه؟ تم انا شفت بعيني. قال اهل العلم: فقل وجدتها على امر فيه ريبه، وجدتها على امر ما ينبغي ان تفعله فقط. اما ان تقول وجدتها تفجر وقعت في القذف وتطبق عليك الاحكام الشرعيه. يبقى لابد ان نفرق. اكتب عندك: لابد من التفريق بين من جلد حد القذف لعدم اكتمال النصاب، جلد حد القذف لعدم اكتمال النصاب، بين من جلد حد القذف. كم جلد عبد الله حد القذف يا ولدي؟ عبد الله كم جلد؟ احسنت. من جلد حد القذف لعدم اكتمال النصاب.
جزاك الله خير.
كنت مليت عليكم قبل كده؟ طيب كتبت ايه؟
لابد من التفريق بين من جلد حد القذف لعدم اكتمال النصاب،
وبين من جلد حد القذف لانه شتم. لانه شتم بالسب والشتم. فالثاني ترد شهادتهم وروايتهم بلا خلاف. من أسهلكم جديد مصطفى
نبحث في سير العلم.
طيب. ووقع الخلاف نعم ووقع الخلاف هل تقبل بعد صلاحه وتوبته أم لا؟ ووقع الخلاف هل تقبل بعد صلاحه وتوبته أم لا؟ وقع الخلاف بالأهل. ده الكلام ده في مين؟ في الشاتم ولا في الذي جلد لعدم اكتمال النصاب؟ في الشاتم. وقع الخلاف بين أهل العلم بين من صححوا شهادته وروته وبين من إيه من أبقوها على ما هي عليه. وأما المحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب وأما المحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته وشهادته. جزاكم الله خير والله ربنا يبارك فيكم. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام في مبحثنا. تفضل. يتكلم فيها بماذا؟ لا يحل له. ينبه أهلها على سوء سلوكها بألفاظ لا تحتوي أو لا تشمل القذف. إن فعل فهو قاذف. نعم فضل يا شيخ. ده كلام الشنقيطي رحمة الله عليه. هيا فضل. أطب أربعة شهود. يسكت لا يتكلم خلاص. ولكن هل فعلا الثلاثة رأوا أمر الشهادة في شريعة الإسلام أمر خطير؟ والشهادة لا تكون إلا لمن رأى بعيني رأسه. ومن أجل هذا شهادة الأعمى مردودة لأنه لا يرى. وقال تعالى إلا من شهد بالحق. أي لابد أن يكون رأى بعيني رأسه. نعم. نعم لا في أي شيء لا تقبل. أخونا بيسأل عن العلة في أربعة شهور. العلة في ذلك يعني الستر على العباد والحيلولة دون إثبات هذا الأمر. لأن موضوع الأعراض يعني يثير حمية الإنسان. وطبعا نص مقدم. فلأن يأتي للإنسان خبر مقتل زوجه أهون عليه من أن يأتيه خبر أنها فجرت. وهذا لا نزاع فيه. طيب فضل. يعد إيه؟ طبعا القذف أخواننا ألفاظ القذف تنقسم باعتبار ما دلت عليه إلى قسمين. إما ألفاظ صريحة وإما ألفاظ كناية. نعم باعتبار ما دلت عليه ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الصريحة عذرا يا زانية يا فاجرة وكذلك يا قحبة. ودي لغة عربية فصحى لا مش عايزها تاني. ما ينبغي ما قدم بالكم. ألفاظ كناية تحتمل كما وقع خلاف بين رجلين في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. فقال أحدهما للآخر ليس أمي زانية وليس أبي بزان. كويس. فرفع عمر بن الخطاب فاستشار عمر الناس فقال بعضهم مدح أباه ومدح أمه وقال الآخرون عرض. فقام عمر وقال أساليب المدح كثير ثم أقام عليه الحد. يبقى هنا لفظ إيه؟ كناية، ولكنه إيه؟ يحتمل. واخد بالك؟ يبقى إذن دي الألفاظ الواردة، يعني اللي هي يزنية ويفاجرة إلى غير ذلك. طب لو تكلم باللفظ الصريح الذي ما ينبغي أن نقوله، خلاص ده من باب أولى، بغض النظر بقى سب أو شتم وخناقة ومتنرفز والكلام ده، كل دي أمور لا اعتبار لها في الشرع، يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. ولا كرامة صيانة أعراض الناس من أصول الشريعة، وهذا أمر معلوم من دين الله بالضرورة. نعم. لا، الحد واحد، شهد مع اكتماء مع عدم كمال النصب فجلد، شتم فجلد، الاثنين زي بعضهم. ولكن عندنا بقى الشاتم ترد شهادته وروايته، يعني جينا نعمل عرض نكاح ما لقناش الا اثنين بعد ما شهدوا لانهم مجلودين امبارح في حد القذف، عيد العقد من جديد تاني وبيطلع اسمه تانية شغلان، العقد باطل. واخد بالك؟ طيب مجلود في الحد القذفي لعدم كمال النصاب، ايه معنى عدم كمال النصاب؟ رد عليه. ها، يعني انهم راوا الجريمه ولكن النصاب لم يكتمل وتكلموا. طيب مساله ركزوا فيها قوي، راى قوم الجريمه وهم اقل من النصاب ثم تكلموا، ما الحكم الشرعي؟ قذف، قذف، ده عدم كمال النصاب. انت اذا ذهب الاربعه ليدلوا بالشهاده ونكل احدهم، لان الشرع ما اجاز لك الكلام الا اذا كان النصاب مكتمل، وده اللي عمله ابو بكر نفيع بن الحارث، ام نادي لشبل بن معبد وزياد بن ابي ورجل رابع وشهدوا معاه وشهدوا الجريمة. لما شهدوا الجريمة بدأ يطبقون بقية الأمر ورفعوا الأمر إلى أمير المؤمنين. لكن هم ثلاثة وتكلموا قذف. طب اثنين وتكلموا قذف. ركزوا معايا الله يبارك فيكم، ركزوا في الأمور ديت. احنا قلنا ايه معنى عدم كمال النصاب؟ يعني الشرع أذن لهم بالكلام. طب متى يأذن الشرع بالكلام؟ إذا اكتمل النصاب. يبقى هم أربعة ورحيل، ولكن بعضهم ما رأى الرؤية التي من خلالها تثبت الجريمة أو كتم الشهادة، ما دي كلها احتمالات واردة. وخبلك لذلك بعض الخبثاء أو معلومة قال في قصة المغيرة بن شعبة، نسب إلى عمر بن الخطاب بعد أن تكلم الثلاثة بالشهادة الصحيحة، جاء الرابع فلما رآه عمر صاح بأعلى صوته وقال ما وراءك يا سلح العقاب، فخاف الرجل ووجل ونسي الشهادة. أهل البدعة قالوا الكلام ده، هم يريدون ماذا؟ يريدون أن يسقطوا الحديث بكل وسيلة. وطبعا وبدأ يفخم في عمر، لا محبة في عمر، ولكن ليثبت شبهته العقيمة. وحاش للصحابة والتابعين على وجه الإجمال أن تأخذهم في الله لومة لائم، لا، النصاب لم يكتمل. وهنا كلام للإمام الشنقيطي، إن المرأة التي رأى أبو بكرة المغيرة يأتيها هي امرأة المغيرة، ولكن أشكل على أبي بكرة واخد بالك لشيء كان بينهما، ودي طبيعة البشر واخد بالك. والمغيرة رضي الله عنه لما تقدم للإمامة فجر اليوم اقترب منه أبو بكرة وقال له كيف تصلي بنا وقد فعلت وفعلت، فضرءا للفتنة تنحى المغيرة، وده خطأ واخد بالك، وحدث ما حدث. فالمغيرة لما ذهب له قال والله يا أمير المؤمنين إنها زوجتي، وحاشا لصحابي أن يحلف يمين غموس، حاشا لصحابي. يبقى عندنا ثوابت وقواعد معينة لا نحيد عنها. يبقى الشاهد لو أن ثلاثة، ركز مصطفى، رأوا الجريمة أو اثنين أو واحد رأوا الجريمة، الشرع أذن لهم بالكلام أم لم يأذن؟ أمرهم بالإيه؟ بالستر. وبالاحتساب، واخد بالك؟ طب تكلموا خلاص، يبقى هنا النصاب لم يكتمل، ولا انهم قذف وشتم؟ احسنت، وضحت المساله يا اخواننا كده؟ نرجع للتفصيل، تفضل يا اخي. ها التحرش، وهذا امر يعني ايه كان موجود لما قال رجل قابلت امرأة وفعلت منها كل شيء إلا أنني لم أفعل منها ما يفعل زوجي مع امرأتي، والصحابي تاب والغير ذلك. أما في وقتنا الحاضر فهذا محض رأي مني، هو من الإفساد في الأرض، هو من الإفساد في الأرض. تحرش بين الرجل والمرأة هو من الإفساد في الأرض، ويجرى عليه حد الحرابة، يعني لو تمكن من الاغتصاب يقتل. واجب بالكم يا اخواننا، الله يبارك فيكم، تغير الاحكام بتغير الازمان، مناط الحكم والتعزير من ولي الامر ممكن يصل الى القتل. متى؟ اذا استشر الفساد وانتشر وتفسخ الناس من القيم والاخلاق، فلولي الأمر أن يشدد في التعزير وإن وصل إلى القتل، وإلا بلد بغير أمن لا يقام فيها دين. فالدين والأمن متلازمان، مضبوط؟ في دين ينبغي أن يكون في أمن، طب في أمن سيقام الدين. طيب الأمن من الذي يقيمه ابتداء؟ السلطان. ففي هذه الحالة لهم أن يقيموا حد الحرابة، كما أفتت اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز، أيدها الله بكل خير، وأفتوا بأن من ثبت عليه تعاطي المخدرات أو الإتجار حكم الإيه؟ الإعدام، أن هذا من الإفساد في الأرض. هذا من الإفساد في الأرض، ودي وجهة نظر العلماء. وخد بالك إياك أن يشكل عليك كيف وهو حد الخمر، لا، فرق بين تعاطي الخمر وشرب الخمر، النص فيها واضح، مهما حدث لا نتعدى النص. أما المخدرات فهي يعني أعظم وأسوأ من الخمر بكثير، فمن تعاطى المخدرات أو تاجر فيها، اللجنة الدائمة أفتت بأن هذا من الإفساد في الأرض وعقوبته الإعدام، وأصاب الحق في هذه الفتوى. والمتأمل والمتدبر لما حدث في بلاد المسلمين من جراء المخدرات لا يتوقف لحظة في تأييد اللجنة في هذه الفتوى. طبعا لا نريد بقى أن نسترسل، دعك من الأموال التي أنفقت، لا، دعك من المخازي التي وقعت من جراء المخدرات، زنا المحارم إلى غير ذلك، الله يعافينا وإياكم. يبقى بناء على هذه الحالة يجوز الولي الأمر في التعزير أن يصل إلى القتل إذا استدعى الأمر ذلك. نعم. لا طبعا يا أخونا بيسأل عن هل يسلم القول، لا، بفضل الله يا أخوانا، وهذا لمسته كثيرا، التحقيقات في بلاد المسلمين وبلاد مصر يعني إن شاء الله جلها صواب، يعني ليس من السهل إن يوجه الاتهام هكذا، بل بتحقيقات. وقد يعني عايشت كثيرا منهم في الحادث الذي وقع لي، وفعلا لمست في كثير منهم الذكاء الحاد في كيفية اختلاس المعلومة من المتهم. وكما هو مقرر عند علماء الأصول يجوز لولي الأمر الضرب للمتهم إن وجد لوث الاتهام ليعترف بالأمر، وهذا مقرر وقرره الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الاعتصام. يعني لوث الاتهام، لوث الاتهام يعني إيه؟ عندنا والله عندنا ملف اللي هم متخصصين في سرقة الموتوسيكلات، واحد انسرق موتوسيكل بتاعه، ضابط المباحث بيشيع جنبهم كلهم، الموتوسيكل عند مين فيكم؟ يا سعادة الباشا ما خدناهوش، خلاص يبدأ يتعامل معهم بالضرب، واخد بالك؟ طبعا برضو من باب التنبيه، ما هو كلام بيؤدي الى كلام، فما ينبغي ان نخبئ شيئا. كان في الامر الاول في الستينيات والسبعينيات مجرد ان يرفع المحقق صوته على المتهم يعترف بكل شيء، اصحى مصطفى. الآن يستخدم معه أشد الأجهزة في الإذاء والتعذيب ولا يتكلم. ليه؟ الصيادلة عديم الضمير الذين يتاجرون بالحبوب التي لم يأذن لهم القانون إلا بصرفها بوصفة طبية معتمدة بخاتم الطبيب المختص أصبح يتاجرون في الحبوب المخدرة، وده مصيبة لوحده. يعني لما تجد، وده وجهة نظري، تجد أن المحقق ظل يضرب في المتهم ضربا شديدا حتى أفقده الوعي، الذي أعتقده معذور، معذور، واخد بالك ليه؟ ومن خلال خبرته قال ده عينها هي شارب، يضرب فيه ضرب والواد يضحك. ومن أجل هذا نقول بملء الفي أن ترخيص الصيدليات وعدم وقوف الطبيب فيها مخالفة شرعية لا تجوز، لا تجوز مطلقا أبدا. وإعطاء الدواء لكل مريض بغير وصفة طبية من طبيب معتمد ليس من دين الله، لا بكثير ولا بقليل. ودية إن كنا بنقول طيب ده الصيدلي عارف عبد الله صديق وعارف إن هو ربنا عافاه وابتلاه بشيء ويأخذ هذه العلاج، والله دي حالات نادرة وقضايا أعيان. الله يبارك فيك أخوانا، يعني من خلال احتكاك الواحد بالمشاكل اصطليت بنار هؤلاء في حل المشاكل، وشيء فعلا يجعل الإنسان ينفجر غيظا لولا أن الشرع قيده. تجد الولد صعلوك سفيه ويفعل الافاعيل ما تقتل لك على بال. كل هذا من جراء ماذا؟ من جراء صيدلي يعني غاب ضميره وغابت مراقبته لله، وكل همه ان يتكسب من المال الحرام. الذي اراه نعم يحرم، يحرم. ده انا اذكر مره من المرات صديق لنا بيجري عمليه لابنتي، فالدكتور اللي يجري العمليه كتب له علاج، راح جاب من اللي واقفه في الصيدليه بنت لا تجد شيئا او تجد ولكنها يشكل عليها، فاعطته الامبوله. احنا كطبيعه بنعمل ايه؟ بناخد ونجي على الدكتور. اتفضل دكتور. شوف قدر الله عز وجل، الدكتور خلاص المريضه نايمه على الترول وهيبدا يشتغل، والأنبول اللي جاي ده عشان يعطيه إياها وضعه وجاء عليه شعاع الشمس بقدر الله، بقدر الله. فالدكتور وبيلتفت وهو بيخبرني وقعت عينه على الأنبول وبشعاع الشمس، فوجد إن هذه الأنبول عكس الذي أراده تماما. فقال له إيه؟ قال له أبو البنت، قال له روح إن عرفت تقتله اقتله، بنص النص كده. قال له إن استطعت أن تقتله فاقتله. ليه؟ قال له ديت مجرد أن أخذ منها وأعطي لابنتك، يعني من لواحد الكفى يكون جاهز. وكم من اللي هيشيلها بقى في الوقت ده؟ الدكتور الجراح. وبعدين بقى أخوانا، وطبعا لا نريد أن نستطر في الحكاوي كثيرة. ومن أجل ذلك حتى نتكلم بالشيء من المصداقية، ما سمنته الدولة من قوانين في الصيدليات، في المصانع، في الورش، في الكلام ده كله لا غبار عليه البتة مطلقا أبدا، ولكن العيب فينا احنا، العيب فينا. تعلمون إخواني قواعد المرور القيادة، اللي بيقرأ بقى في كتب المرور الرسمية وكيفية القيادة والضوابط ديت يستحيل أن يقع حادث، يستحيل. إذا تقيد قائد المرور بالضوابط وجعل بينه وبين الذي مسافة أمن يستحيل أن يقع حادث، ولكن الخلل كله في عدم مراقبة الله. نكتفي بهذا ونواصل الدرس حتى لا نستطر بعيدا عن الدرس. الشاهد بقى، وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بالمناسبة فإذ لم يأتوا بالشهداء، ما المعني بالشهداء هنا؟ رجال عدول شاهدوا بأعينهم جريمة الزنا، صح؟ طب قوله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، ما معنى الشهداء هنا؟ احسنت، قتلوا في المعركه. يبقى اللفظ واحد ولكن المعنى اختلف لاختلاف الايه؟ السياق. احسن الله اليك. فالقاذف كاذب ولو كان قد كذف من زنى في نفس الامر، لانه اخبر بما لا يحل له الاخبار به وتكلف بما لا علم له به والله اعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به. نعم لا يعلم، وكلمة لا أعلم أو اسأل غيري أو الله أعلم ينبغي أن تكون في مقدمة لسانك، وما بعدها من الكلام في المؤخرة. فإذا سئلت تكون هذه الكلمة هي التي تسبق إلا أن تدفعها إلى الداخل لأن عندك علم. كما روى شعبة عن سليمان بن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبو بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. الحديث يعني في هذه الجزئية منقطع. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك إلا تدريه. نعم حاضر، يعني ليس عليك جناح إنك لا تعلمه، ماشي. وهذا كله محمول على أنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول عليه، اسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقدره 1000 سنة فقاله ابن عباس فما يوم كان مقدره 50,000 سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. لذلك دائما وأبدا حاول أنا وإنت يكون عندنا حرص أن نسأل عما يعود علينا بمنفعة ويؤدي إلى العمل، أخبرك؟ طيب سألك سائل عن أمر ليس فيه منفعة ولا يؤدي إلى عمل والجهل به كالعلم به، بتكلف نفسك وتسأله ليه؟ وده غالب أسئلة القوم، والله لو سألت عما ينفعك لأجبتك، ولكن بيتكلم في أمور العلم بها لا يترتب عليه عمل. يقول وقال ابن جرير حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علي عن مهدي ابن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق ابن حبيب إلى جندب ابن عبد الله فسأله عن آيات من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. لما الآية لا يترتب عليها كثير عمل، لما تسأل عنها إذن؟ يوم مقدره 50,000 سنة، 1000 سنة الأمر منتهي، هل ماذا أعددت لهذا؟ تماما كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ شوف الجواب الباهر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها. مضبوط يا أخواننا؟ جاي وكل ما هو آت قريب، ماذا صنعت؟ الحديث. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إن لا نقول في القرآن شيئا. وقال ليس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن قال تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة قال ابن شوذب حدثني يزيد ابن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وسعيد بن المسيب سيد التابعين، تزوج بنت أبي هريرة، فكيف يخفى عليه؟ ولكن هذا من الأدب الذي ينبغي أن نتعلمه. وقال ابن جرير حدثني أحمد ابن عبد الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. تأول هنا بمعنى إيه؟ تفسير. نعم. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيد السلمان عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل، فاتق الله وعليك بالسداد. تلاحظوا يا أخواننا في قاسم مشترك بين هؤلاء القوم الذي ذكر شيخ الإسلام أسماءه. القسم المشترك إيه؟ أنجو بنفسك. وده الصواب، أنا لا أتكلف لأرضيك، أو أوقعت نفسك في شدة وأزمة وحرج أتكلف وأتحمل العبء وأرضيك على حساب الشريعة، أنجو بنفسك، هو ده الأساس الذي نسى عليه. يقول وقال أبو عبيدة حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبي قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. إيه الرواية عن الله؟ إيه؟ يعني بيبين لك مراد الله، فلابد من الدقة والتقوى والورع. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسوق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الأثار الصحيحة وما شكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما يجهلون، وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له بذلك به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولتكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بالجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نخلص إن شاء الله الرسالة بإذن الله. الشرح هذا ختام هذا الكتاب العظيم المفيد جدا المسمى مقدمة في أصول التفسير، وذكر فيه مسألة التفسير بالرأي. والتفسير بالرأي هو أن يفسر القرآن بلا حجة ولا دليل يرجع إليه، وإنما بمجرد رأي رآه هو فليس له ما يدل على كلامه من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من اللغة ولا من السياق، وإنما هو رأي رأي ففسر به، وهذا قول بلا علم. والله جل وعلا جعل القول عليه بلا علم قرينة الشرك به، لأن الإشراك أيضا قول على الله بلا علم. فلا يحل لأحد أن يفسر القرآن بمجرد رأيه، لأن التفسير بالرأي المجرد مذموم ومنهي عنه، لأنه داخل في القول على الله بلا علم. فالذي يفسر بالرأي ويقول إن معنى قول الله هو كذا بغير دليل يستدل عليه، وإنما لمجرد شيء بدر له وظهر بدون حدة لا نقلية ولا لغوية، فهو داخل فيما جاء في الروايات الكثيرة المتعددة في النهي عن تفسير القرآن والوعيد الشديد في تفسير القرآن بغير علم، حيث إنه قد جاء لفظان: من قال في القرآن بغير علم، وفي رواية من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. يبقى من تكلم في صفات المولى عز وجل بغير حدة ولا برهان ولا بغير سند في اللغة فليتبوأ مقعده من النار. فالمراد بالرأي هنا الرأي الذي ليس عليه علم، وهو الذي صار إليه شيخ الإسلام في آخر الكلام بعد النقول الكثيرة عن السلف، أولا عن أبي بكر بعد أن ساق الأحاديث في من قال في القرآن بغير علم، ذكر عن أبي بكر وإسنادها عن أبي بكر حسن، ووردت أيضا عن عمر في قوله وفاكهة وأبا، وإنما هي أقرب عن أبي بكر لتعدد روايتها عنه، فيها التحذير الشديد من أن يقال في القرآن بغير علم. أما إذا احتج بعلم أو بآية أو بسنة أو بلغة فإن هذا علم يصح أن يفسر بناء على فهم فهمه من آية أو حديث أو لغة، وهذا هو الذي جرى من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد اجتهدوا بناء على فهم فهموه، فيحمل ما روي عنهم عن الخلفاء أو عن الصحابة من النهي عن تفسير القرآن بالرأي، أو أن يقول قولا في القرآن بأن هذا القول المقصود به الذي لا يستند إلى حجة ولا دليل، أما ما يستند إلى حجة ودليل عند صاحبه فهو مأذول له به، كما هو شائع في تفسير العلماء في هذا الصدد. إذا تبين ذلك فهناك أمران: الأول، يجب الحذر الشديد من أن يقدم على تفسير القرآن بغير علم كأن يكون الإنسان غير حافظ للقرآن، بحيث يحمل بعض الآيات على بعض في فهم لمعانيها أو معرفة بالسنة أو معرفة باللغة، وإنما هو يفسر بحسب رأيه أو ما يطرأ له، وحينئذ فالعلم الذي تكون معه النجاة في هذا الأمر، بحيث يستطيع أن يفسر بعلم، وأنه إذا اجتهد في التعبير يكون مقبولا أن يراجع التفسير الأثرية، أولا كتفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، وكتفسير الإمام أحمد فيما نقل عنه، وكتفسير سعيد، وتفسير ابن جرير، وتفسير ابن مردوية، وتفسير ابن المنذر، وما أشبه من التفسير الأثرية، وكذلك ما لخصت فيه هذه التفسير كتفسير ابن الجوزي وتفسير الحافظ ابن كثير وغيره. ثم هو مع ذلك يكون عنده بصر بالعقيدة الصحيحة التي قررها أئمة الإسلام أئمة السنة حتى يفهم القرآن عليها، ويكون عنده أيضا بصر بمواقع التفسير من اللغة حتى يعرف الإعراب المتقدم والمتأخر، ويعرف طرفا من علم المعاني حتى يعرف فائدة التقديم والتأخير، وفائدة الحصر، وفائدة التأكيد، وفائدة تنوع الحروف، وأشبه ذلك مما هو مقرر في علم المعاني. فإذا كان عنده طرف من علوم اللغة هذه مع معرفة بالقرآن والسنة والمراجعة في كتب التفسير، فإنه إذا اجتهد يرجى أن يكون اجتهاده ليس فيه تجاوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. خد بالك الشروط التي يذكرها الشيخ صالح هنا هي شروط المجتهد حتى يتكلم في القرآن ويفسر، أما عدا ذلك فينبغي أن يلزم غرزه ويطبق شفتيه على لسانه. الثاني فيما ذكر أن تفسير القرآن بالرأي المذموم له إشكال وله أنحاء. أولا، هو مذموم في المسائل الغيبية كمسائل صفات الله عز وجل أو الجنة أو النار أو ما يحصل يوم القيامة، وليس هذا فحسب، وكذلك يكون مذموم إن لم يستوعب الإنسان السنة خاصة في الأحكام الفقهية كقطع اليد وخبلك وإطلاق الجلد في الزنا دون الإشارة إلى الرجم، فإذا لم يكن ملم بالسنة حتما سيظل في تفسير القرآن. يقول: وهو مذموم في المسائل الغيبية كمسائل الصفات لله عز وجل أو الجنة والنار أو ما يحصل يوم القيامة، والقرآن مملوء بالآيات التي فيها ذكر الغيبيات، فالإقدام على تفسير هذه الغيبيات بما يخالف قاعدة أمروها كما جاءت هذا تفسير بالرأي إلا ما كان فيه علم مقتفى، فإن هذا يصار إليه كتفسير الكرسي بأنه موضع القدمين، وتفسير الميزان بأن له كفتان وأشبه ذلك. وإذا أردت أن تقع على هذا التفسير المذموم ظلال القرآن، ضلال ليس بعده ضلال، ظلال القرآن بتاع المزعوم سيد قطب. ثانيا، أن التفسير بالرأي يكون بحمل القرآن على ما يخالف ما علم من الآيات الأخرى كصنيع أصحاب المذاهب الردية والفرق المنحرفة في تفسير بعض الآيات بما يخالف آيات أخرى مع وجود آيات فيها ثناء على الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يأخذون بها بل يفسرون آيات أخرى بتفسير ضد هذه الآيات، وهكذا في مسائل الحلال والحرام فإن تفسيرها بما يناقض غيرها هذا يعد من التفسير بالرأي المذموم، كما فعل الغزالي في قوله تعالى: قل لا أجد فيما حرم فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق أهل الغير، فسق أو رجس أهل الغير الله به. قال النادية المحرمات فقط، وقلنا أن هذا الكلام باطل لأنه لم يقف على كلام السلف. الشكل الثالث للتفسير بالرأي المذموم هو التفسير بالتأويل المردود، فالتأويل قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، والباطل هو أن لا يكون هناك حدة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، فهذا أيضا يكون بالتفسير بالرأي. خذ بالك هنا يقول الشيخ هنا: والباطل هو اللي هو التأويل الباطل، أن لا يكون هناك حدة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إليه، ليس هذا فحسب، اكتب عندك. وأيضا يكون باطلا إذا صرف اللفظ إلى معنى لم تدل عليه لغة العرب، والتأويل يكون باطلا إذا صرف اللفظ إلى معنى لم تدل عليه لغة العرب. يقول: من صرف لفظا عن ظاهره إلى غيره دون قرينة أو دون حدة تدل على ذلك فهذا من التأويل المذموم، كما هو صنيع أصحاب المذاهب والفرق المختلفة. إذا تبين هذا فمدارس التفسير بالرأي عند علماء التفسير وعلماء علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين: الأول التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا، طيب التفسير بالرأي المذموم المردود وهو القول على الله بغير علم. أما التفسير بالرأي المقبول فيسمونه بالرأي، وصحته أن يقال بالاجتهاد، وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تم أو متوفرة، وهذا له عدة مدارس في داخله، منها المدرسة الأولى المدرسة الفقهية في التفسير، فكل أصحاب مذهب فسروا القرآن تفسيرا فقهيا خاصا في الآيات التي لها صلة بالفقه أو بأصول الفقه، وهذا كثير، فالحنابلة لهم تفسير فقهية، والمالكية لهم تفسير فقهية، والحنفية لهم تفسير فقهية، والشافعية لهم تفسير فقهية، والظاهرية لهم أيضا تفسير فقهي، وهكذا. وهذا التفسير بالاجتهاد الفقهي الذي له دليله، فهم لم يفسروا القرآن من حيثه ولكن فسروه بما يوافق المذهب الفقهي، وهذا في بعض الأحيان يكون فيه تعسف فانتبه له، يعني مثلا كأن يفسر قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، خبرك؟ فيفسر قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الكسر بجواز مسح الرجلين في الوضوء بدلا من الغسل، وهذا مذهب الشيعة الروافض، وهو تفسير باطل. لما لم يأتي في السنة العملية قط أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرجلين؟ يبقى هنا نظر إلى التفسير القرآن وما دلت عليه قواعد اللغة دون النظر إلى السنة، وهذا من الخطأ البين. أضحى يا مشايخ الجزئية ديت؟ ما هي قراءتين متواترتين، وقال علماء اللغة إذا جاء في الآية قراءتان متواترتان ولم نتمكن من الجمع بينهما فتعتبر القراءتان بمثابة الآيتين ولكل آية حكمها. أعيد تاني، جاء في الآية قراءتان متواترتان، بس أهم هاي القراءتان يكونوا منهم إيه؟ والذي يحكم على القراءة بالتواتر علماء القراءات، مش ليست لي ولا لك، إلا لو كان أخونا مصطفى متخصص في القراءات على دماغنا من فوق، القراءة متواترة عن حمزة والكسائي سمعا وطاعة. يبقى عندي آية فيها قراءتين متواترتين ولم نتمكن من الجمع بينهما، كويس، فتعتبر كل قراءة آية مستقلة ونأخذ منها الحكم الشرعي. فهنا العلماء قالوا إيه؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، دي قراءة حفص مشهورة، وأرجلكم، فهنا عطف الأرجل على الوجه والإيه؟ واليدين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف الأرجل هنا على الوجه واليدين. فكما نغسل الوجه لدي نغسل الرجلين. طيب وقراءة الكسر كيف توجه؟ ما قراءة متوترة. وأرجلكم، لأهل العلم في التوجيه قولا معتبرا، القول الأول فيها إشارة إلى المسح على الخفين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي إن كنتم تلبسون الخفين أو النعلين. كويس. الوجه الثاني فيه إشارة إلى وجوب غسل الرجلين مع الدلك، لأنها مباشرة للأذى والقذر. هكذا توجيه أهل العلم. أما أن يقول أحد من أهل العلم أن الأرجل تمسح كما تمسح الرأس، ما قال بذلك أحد إلا أهل البدعة من الروافض وغيرهم. واضح يا أخوانا؟ طيب. يقول المدرسة الثانية مدرسة التفسير بالاجتهاد النحوي، وهذا كثير، ويدخل فيها الكتب المسمى إعراب القرآن، كإعراب القرآن للزجاج، وإعراب القرآن للفراء، والتفسير التي اعتنى فيها بالإعراب كإعراب القرآن للعكبري، وتفسير البحر مهد بن حيان، وأشبه هذه الكتب. المدرسة الثالثة مدرسة التفسير بالاجتهاد اللغوي، ويدخل فيه التفصيل في المفردات أو في البلاغة. خذوا بالكم كل هذه الأنواع إذا خالفت نصا من السنة فهي مردودة وباطلة، ومن أجل هذا وقع في الضلال الكثير تحت هذا الاجتهاد. هذا اللغوي قال لك لغة العرب تقول عن العم أب وعن الجد أب، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. فلما أراد يأتي بهذا المعنى اللغوي على قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال لك لا لا مش أبوه، عم ده جت من الكتاب اللغوي. عشان كده دايما احنا ممكن نلخص الكلام كله ونقول يا أخوان تفسير القرآن لابد أن تكون معه السنة مبينة لكثير من القرآن وكذلك النصوص الشرعية. يبقى بناء على ذلك ما ينفعش بقى يكون حديث في البخاري أن نبي الله إبراهيم يعني يشفع لأبيه في أرض المحشر فيقول يا رب وأي خزي وأبي في النار، فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بإبراهيم يحول أبا إبراهيم إلى حيوان ثم يلقيه في النار، إلى سيخ يلقيه في النار، ولكن هو في النار. طيب ما الذي يضر إبراهيم أن أباه في النار؟ لا شيء، من أبطأ به عمله لم يسرع به نفسه. لذلك تجد أن الله عز وجل في القرآن جاء بنصوص عجيبة توضح علاقات الناس وعدم تأثيرها في الإيمان والكفر، فجاء بالبنو والكافرة لأب نبي، صح؟ إنه من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، وجاء انتبه بالأبوة الكافرة لابن النبي وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر، وجاء بالنسبية والمصاهرة زوجة أو زوجتين كافرتين لنبي، وجاء بامرأة صالحة لكافر، جاء بكل الروابط أبوة وبنوة وزوج وزوجة، ودل الدلالة واضحة من أبطأ به عمله لم يسرع به نسمه. ولكن زي ما كما قال الشيخ الشارح هنا ان الانسان بيكون عنده عقيده تلقاها وهي خطا وعز عليه ان يفارقها، فيبدا يلوي اعناق الادله لتوافق عقيدته الباطله نظرا لفرط جهل الناس. ما هي دي المشكله، الجهل الجديد فوجد متكلما يتلاعب بالالفاظ وكثير الحركات، خلاص هذا هو. لذلك المقدمة اللي بتيجي مر الزمن ويبقى مش عارف ايه، هذا منهي عنه، بل من البدع المقيتة في شرع الإسلام ما يفعل في إذاعة القرآن الكريم بعد كل أذان أن يأتي هو بالذكر ويضيف إليه البدعة، ونسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميعا. يبقى انتبهوا لمسألة التفسير بالاجتهاد اللغوي، ويدخل فيه التفسير في المفردات أو في البلاغة، وهناك عدد من الكتب اعتنت بهذا التفسير وقد تشترك مع غيرها في مدرسة كمدرسة فقهية أو عقدية أو نحو ذلك، وهذه لها أمثلة متعددة كتفسير ابن الجوزي والبحر المحيط والسمعاني وتفسير السمل الحلب وتفسير كثيرة في هذا الصدد. ومن المتأخرين كتفسير الألوسي وما شابه، وهذا قد يكون فيها عناية بالبلاغة أو عناية بالاشتقاق والمفردات. المدرسة الرابعة التفسير العقدية، وهي التي اعتنت بالاجتهاد ولكنها مالت إلى تقرير العقيدة. وهذا يصلح أن نقول أن ما يدخل في هذه المدرسة، مدرسة الاجتهاد المقبول، هي التفسير العقدية السلفية أو التي تكون تبعا لأئمة الحديث رحمهم الله، والتي توافق ظاهر القرآن، وهذا يصح أن يقال فيها إنها تفسير بالاجتهاد المقبول. والمدرسة الأخيرة وهي المدرسة الإشارية، والمدرسة الإشارية هي مدرسة للتفسير بالاجتهاد ولكن بذكر الإشارة، ومنها ما هو مقبول ومنها ما يدخل في الرأي المذموم، والتفسير بالإشارة سبق الكلام عليه. ولكن نعيده باختصار فنقول يصح التفسير الإشاري بأربعة شروط ذكرها ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن جمع قسم، ويصح أن يقال في إقسام القرآن وهو قسم القرآن. وأما النوع الثاني وهو التفسير بالرأي المذموم، فهو كل ما كان الاجتهاد فيه غير متوافر الشروط، ويدخل فيها كل التفسير التي يذهب إليها أهل البدع مثل تفسير غلاة الصوفية وتفسير الشيعة التي ينحون فيها منح التأويل والرأي الذي لا حدة فيه، ومثل تفسير الباطنية وتفسير المعتزلة والخوارج وما أدبه ذلك من التفسير. وعلى أي حال فإن تقسيم المدارس يحتاج إلى تفسير أكثر، ولكن سبق أن أشرنا إليه وقد انتقل ابن تيمية في آخر الكلام إلى ما سبق أن ذكرناه، وهو أن التفسير بالاجتهاد إذا توافرت الشروط فإنه لا حرج منه، وأما إذا كان قولا بمجرد الرأي فهو مذموم فليحذر منه، لأن القول على الله بلا علم شديد جدا وكبير من الكبائر، وقد يكون كفرا إذا كان متعلقا بإباحة ما لم يأذن به الله. خد بالك من باب البيان قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. ظاهر اللفظ أن القول على الله أعظم من الشرك. وجه ذلك أن القول على الله بغير علم نوع من أنواع الشرك، هذه واحدة. الثانية أن من قال على الله بغير علم لم يشرك ولكنه اقترف من الذنب أعظم من الشرك، فانتبهوا لهذا. وقد ذكر في آخر بحثي أنه من سئل عن علم أو من سئل عن آية ولديه علم فإنه يجب عليه أن يجيب أو أن يبين المعنى. خد بالك من سئل عن آية ولديه علم فإنه يجب عليه أن يجيب أو أن يبين المعنى. يعني إيه؟ يعني أنت قرأت تفسير الآية لبعض أئمة التفسير بالمأثور تكلم، وإلا إياك أن تتكلم وإن كنت سبويه عصرك. هذا الذي يعنيه الشيخ الإسلام والشيخ الشارح. ما هو ممكن يكون رجل ضليع في لغة العرب وعرف المعاني والمفردات والكلام ده كله وسئل عن آية تكلم، لا يحل له، لا يحل له قط. يقول وهذا ليس على إطلاق، وإنما يجب عليه إذا كان ليس هناك من يعلمها إلا هو. أما إذا كان مسؤول عن الفتية فإنه يجوز أن يمتنع عن الجواب وأن يحيل إلى غيره كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحيل بعضهم إلى بعض. أما إذا تعينت عليه فإنه يجب عليه أن يبين ولا يجوز له الكتمان، وإذا لم تتعين عليه لوجود من يجيب غيره أو بوجود من يبين غيره فإنه حينئذ له في ذلك مندوح. هذا ختام بيان ما يتعلق بهذه الرسالة النفيسة. أسأل الله تبارك وتعالى، هذا كلام الشارح، أن يرحم مؤلفها وكاتبها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يجزيه عنا وعن الموحدين خير الجزاء، وأن يجمعنا به في دار كرامته، وأن ينفعنا بعلومه، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن ينور قلوبنا جميعا وأن يفيض علينا من الفهم الصحيح، وأن يقينا الإعثار ويجنبنا الزلل، وأن يلزمنا في كل تقوى وطاعة البدر، إنه سبحانه خير المسؤول، وهو المعطي قبل السؤال والمنيع قبل استحقاق النوال. سبحانه وتعالى تعالى اسمه وتقدس اسمه، لا إله إلا هو، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ الإسلام ويغفر للشارح ويغفر للقارئ والسامع، وأن ينفعنا جميعا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. هنبدأ من الأسبوع القادم بإذن الله في القراءة في تفسير ابن كثير